أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة. عليكم السلام ورحمة الله. بعدما فرض رضي الله عنه أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه هو العقد المشوب، قلنا سابقا بأن المحقق الكركي في جامع المقاصد ذكر وجهين لإمكان تصحيح المعاملة المشتملة على الغش. في مقام بيان صحة المعاملة المشتملة على الغش، أو في مقام بيان فسادها، ذكر وجهين. وكان الوجه الثاني يعتمد على إدخال مسألة المعاملة المشتملة على الغش في مسألة تعارض الإشارة والعنوان. والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزاكية رفض هذا الإدخال. ليش؟ قال لما البائع يبيع الماء الحليب أو اللبن المشوب بالماء والمشتري يشتري بوصف الصحة، وصف الصحة ليس جزءا من المبيع، وإنما الصحة أخذ على نحو الشرطية، ولذا الفقهاء صححوا المعاملة. نعم يثبت له الخيار، يثبت، ولكن صححوا المعاملة في الأساس، وليست هي كل ذي إعادة، وليست هي من قبيل بيع العبد فيتبين أنه أما، وأيضا ليست هي من قبيل بيع العبد بشرط كونه بصيرا فيتبين أنه أعمى، أيضا الحكم هنا ببطلان المعاملة. موضوع الغش الماء الحليب المشوب بالماء ليس من هذا القبيل، لأن وصف الشرطية ووصف الصحة أخذ على نحو الشرطية. ولذلك لو كان العرف يراها باطلة لوجب عليه أن يرجع الحليب المشوب باللبن، الحليب المشوب بالماء يجب عليه يرجع، ما يرجع، يقول يا الله يمشي. هذا اطباق العرف والمتشرعة على المعاملة صحيحة، لكن له الخيار. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. هنا يترقى الشيخ الأنصاري يقول: بل حتى لو أن المشتري اشترى الحليب المشوب بالماء بوصف الصحة، والصحة جزء من المبيع، أيضا أيها المحقق الكراكي لا يمكن أن ندخل مسألة المعاملة ذي في مسألة شنه؟ تعارض الإشارة والعنوان. متى ندخل المسألة في مسألة تعارض الإشارة والعنوان؟ لو كنا مترددين هل قصد البائع والمشتري، هل قصد المشتري عنوان الإشارة أو شنو عنوان أو العنوان، يعني قصد الإشارة أو قصد العنوان، هل لما قال أنا أشتري اللبن الصحيح قصده واقعا لابد يكون صحيح وإلا لا يشتريه، أو لا يشتريه ثم يكون له الخيار، كما في مسألة تردد المأموم لما يريد أن ينوي الجماعة، ما ندري لما هو خلص من الصلاة قال أنا نويت الصلاة خلف هذا الإمام، لكن هذا الإمام الذي هو خصوص زيد، أو هذا الإمام حتى وإن لم يكن زيدا هنا. وإلا أيها المحقق الكراكي، لو قطع المشتري بأنه يشتري الحليب الصحيح وأخذ وصف الصحة عنوانا في المبيع لا على نحو الشرطية، أيضا لا تدخل المسألة. لماذا لا تدخل المسألة في مسألة تعارض الإشارة والعنوان؟ لماذا؟ لأن إذا اعتبر وصف الصحة مأخوذ في نفس المبيع، والمفروض أن المبيع كان مشوبا وليس صحيحا، شو يصير الحكم؟ باطل البيع. ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فنحكم بالبطلان بعد ما لا معنى شنو؟ تصحيح. نقول يدخل في مسألة دوران الأمر بين الإشارة والوصف، بل نقطع بأن الوصف قد أخذ في المبيع فتبطل إذا تخلف الوصف. ولهذا أيها المحقق الكراكي، ما زال الكلام من قبل الشيخ الأنصاري مع المحقق الكراكي. قال لي المحقق الكراكي، وهذا مثل قضية شنه في بيع الصرف. ايش قالوا في بيع الصرف؟ لو أن إنسانا باع صرف، شلون باع الصرف؟ دينار نحاس مو دينار حقيقي، يبطل ولا ما يبطل؟ لأن أنا لما أجي أشتري الدينار في بيع الصرف أشتري الدينار الصحيح، والصحة لم تؤخذ على نحو الشرطية، بل أنا لا أقبله ولا أخذه. هذا شنو؟ ولهذا إذن إما أن وصف الصحة أخذ على نحو الإشارة أو على نحو العنوان، إذا أخذ على نحو العنوان بعد ما تدخله في شنو؟ في مسألة تردد العنوان والإشارة، بل قطعا أخذت على نحو العنوان وتبطل المعاملة. لماذا؟ لأن الوصف أخذ على نحو العنوان ولم يكن متحققا. ثم تلقى الشيخ الأنصاري،
العنوان هو الجزئية يعني؟
لا، العنوان هو وصف الصحة بحيث أخذ في عنوان المبيع كما تقدم في الدرس السابق. ثم تلقى الشيخ الأنصاري، قال شيخنا أنت نقلت كلاما عن الشهيد الأول في الذكرى، تقول أن مسألة الاقتداء دخلها وين الشهيد؟ في مسألة تردد، مسألة الاقتداء بالإمام في مسألة شنو؟ مسألة تعارض الإشارة والعنوان. هل لما شكك، هل نويت لما قل أصلي خلف هذا الذي هو زيد لاحظ الإشارة هذا، وإنما ذكر خصوصية زيد لأنه عادة زيد هو الذي يحظى، أو لا قصد العنوان وصف زيد وإنما أشار لهذا لأنه هو بالفعل حاضر، هذا ذو وين جابه؟ الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ذكره لا بلحظة ابتداء النية، فإن الناوية عندما يريد أن يدخل الصلاة لا يتردد. هل هذا أصلي خلف هذا لما يجي طوالي الآن بيصلي يقول الله أكبر قبل غير ينوي؟ لما يريد ينوي يقول أصلي خلف هذا، هو مو متردد خلف هذا اللي قصده زيد أو لا، خلف هذا وإن لم يكن زيد الحاضر، تمام ولا لا؟ ما عنده تردد. متى يحصل التردد أيها المحقق الكراكي؟ يحصل التردد لأن الإنسان بعد أن يصلي ينسى ويشكك. أنا شو اللي نويت؟ أنا نويت أن أصلي خلف هذا وإن لم يكن زيدان، أو أصلي خلف هذا بشرط أن يكون زيدان. هل لاحظت الإشارة أم لاحظت العنوان؟ هذه هنا المسألة. وإلا في بداية الأمر ماكو تشكيك، ولو شكك بعد ذلك صحة الصلاة. ولا تجي شو اسمه، واضح الفكرة؟ وإلا في بداية الأمر ما عنده تشكيك. طيب خلنا نطبق هذا قبل بعدين ندخل في كلام المحقق الأردبيلي، حيث ذهب الأردبيلي إلى بطلان المعاملة المشتمل على الغش، ونأتي بعدين لمناقشة الشيخ الأنصاري له. ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، هذا ترقي من قبل الشيخ الأعظم في المطلب. يقول حتى لو قلنا بأنه شنه الوصف هو الذي لاحظه، أنا جيت شريت الحليب بوصف أنه صحيح، والوصف ليس لم يؤخذ على نحو الشرطية بل أخذ على نحو العنوان في المبيع، بحيث إذا لم يكن صحيحا لا أقبله ولا أخذه. يجي الشيخ الأنصاري يقول إيه ما يخالف نحكم بالبطلان، لكن هذه المسألة لا تدخل في مسألة تردد العنوان والإشارة، لأن قاطعين بأن هذا عنوان أخذ في على نحو الجزئية، هذا بعد يبطل إذا ما تدخل في المسألة، لأن احنا قاطعين بأن المبيع لابد أن يكون صحيح. وين التردد؟ ما في تردد هنا. لذا قال ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه، لما قال أشتري منك أيها الباع هذا اللبن بوصف الصحة، فإذا لم يكن صحيح لا أريده، هذا قصدي. المشار إليه هو الصحيح، لم يكن إشكال في تقديم العنوان، صحيح يقدم العنوان، ما في تردد عندنا. وترتب عليه إذا كان الحليب مشوبان بالماء تبطل المعاملة، تبطل. بس ما يتدخل المسألة أيها المحقق الكركوين في مسألة تردد العنوان والإشارة، ما في تردد. ما لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعدما فرض رضوان الله عليه أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، ليش نحكم بالبطلان وما في تردد؟ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. أنا لما جيت أنا شريت شقراط، شريت قصدت الحليب الصحيح، هذا ما قصدته، اللي وقع شراء المشوب ليس صحيح، إذا باطل باطل. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف، ولذا شنو ولذا؟ يعني ولأجل أنهم قدموا العنوان فيما لو قصد المشتري العنوان وحكموا بطلان العقد، ايش قالوا في بيع الصرف؟ قالوا باطل لو تبين مغشوش. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس، مثلا الدينار كله نحاس أو لا نص نحاس، نص نحاس هذا بيع الصرف، بيع الذهب بالفضة أو بالذهب أو الفضة، هذا المقصود بيع الصرف، عرفت شلون؟ فنحكمه ولا محكمه؟ احكموا. لماذا احكموا بالبطلان هنا؟ حكموا البطلان لأن المشتري ما يشتري دينار، يشتري دينار صحيح وما يشتري دينار مغشوش، واضح الفكرة؟ ها. وأما التردد يعني يبي قلت وين يصير التردد؟ وين يصير التردد؟ وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان والعنوان فهو من جهة اشتباه، ما هو المقصود بالذات؟ يعني واقعا أنا ما أدري، أنا المشتري هل نويت إمامة هذا بخصوصه أو أيا كان، هنا أتردد. لا لما أقول أنا أصلي خلف هذا الذي هو خصوصي أقدم هذا، لما قلت هذا هذا، وإنما ذكرت الخصوصية لأن عادة هو زيد اللي يجي، أو لا قصدي خصوص زيد وإنما ذكرت هذا لأن أهو شنهو حاضر بالفعل أهو، متفت أنت الآن؟ فيقع التردد في هالمسألة ذي. أما مسألة لو جزمنا، وحتى في مسألة الجماعة لو أنا جازم والله تالله اللي أنا قاصد وصلي خلف هذا الذي هو خص الزيد، خص الزيد لو تبين عمر ما تصح الصلاة، بعد مسألة ما فيه تردد. أجل ليش جاب الشهيد؟ قلنا جاب الشهيد وشبه المسألة ذي لأنه بعد الصلاة تحصل وأهل الشكوك ذي، وإلا هو في أصل القضية يدخل يصلي، لما يقول أصلي لو خلف زيد وعرف أن زيد موجود، عرفت شلون؟ إيه بحسب. وأما التردد في مسألة تعرض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه، ما هو المقصود بالذات؟ بحسب الفاصل حذفوه هذه اللي قبل، بحسب بحسب الدلالة اللفظية، يعني لما يقول أنا أشتري الحليب الصحيح وما يدري، وقع الكلام هنا الصحيح هل بمعنى أخذ على نحو الوصف أو أخذ على نحو العنوان؟ أما إذا أنا أقصد والله تالله أن وصف الصحة أخذ على جزء في الموضوع يعني إذا كان الحليب مشوبا بالماء لا أريده، ذا قطعا باطل. ولا تدخل في مسألة تردد الإشارة والعنوان، فإنها مرددة. هذه الدلالة، التفت للضمائر، مرددة بين كون متعلق العقد، عليكم السلام ورحمة الله، بين كون متعلق العقد أولا بالذات هو العين الحاضر أصلي خلف هذا، التفت للعبارة، ها هو العين الحاضرة أصلي خلف هذا، حط شرطة، ويكون اتصافه بالعنوان المشار إليه بهذا مبنيا على الاعتقاد. اعتقاد، اعتقاد شنو؟ أن هذا اللبن هو غير مشوب بالماء، أنا أشتري هذا الصحيح، وكلمة هذا باعتقادي أن هذا الصحيح، لا بع هذا أيا كان ولا لم يكن صحيحا. وبين كم نحط الشرطة ذي، الشرطة الثانية عقب كلمة على الاعتقاد، شف اولا وبالذات مرددة بين كون متعلق العقد اولا وبالذات هو العين الحاضرة، حط شرطة، ويكون اتصافه بالعنوان مبني على الاعتقاد، حط شرطة ثانية. الان ارجع لاول وقفز، مرددة هذه الدلالة بين كون متعلق العقد اولا وبالذات هو العين الحاضرة اصلي خلف هذا اشتري هذا الحليب، وبين كون متعلق العقد متعلقه انا متعلق العقد هو العنوان الصحة، وإنما ذكرت هذا لأنه هو الحاضر، بس هذا الحليب هو الحاضر، هذا الإمام هو الموجود، والإشارة هذا الإمام إليه باعتبار حضوره، شوف شلون، والإشارة إليه أنا أو لا، شوف شو يقول وبين وكون متعلق، يعني وبين كون متعلق العقد هو العنوان او لا، يا بيقول هالشكل او لا، مو بقصدي العين الحاضره، قصدي يبلي حاضر شنو الوصف والعنوان، انما انا اشرت هذه العين الحاضره انه هي حاضره بالفعل، انا اشتري هذا الحليب قصدي الصحيح، لا بمعنى ان هذا يعني ايا كان، ايش فقط اشرت اليه، ما ابي اقدم عنوان الاشاره، بيقدم وصف الصحه، اذا حليب مو غير صحيح ما اريده، إذا اللي حاضر عنوان الصحة، وعنوان الصحة داخل في المبيع، إذا ليش أنا أقول أجيب الإشارة مع أن عنوان إشارة عام، هذا لأن هذا الموجود، بس أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات، يعني المقصود ما هو العنوان، عنوان أشتري هذا الحليب بوصف أنه صحيح والصحة داخل في المبيع، جزء من المبيع، أقصد العنوان، وإنما ذكرت هذا فقط لإشارة لأن هذا الموجود قدامي عيوني وأشر له، واضح الفكرة؟ فإذا يبطل البيع، هذا بعد ما تدخل مسألة شنو، المسألة في مسألة تردد الإشارة مع العنوان، قاطعا أنا قصدت العنوان، والمفروض العنوان ما هو الحليب الصحيح، وهذا حليب مشهوب، إذا يبطل العقد. أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي كما في ما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان، فلا يتردد أحد في البطلان. ها أجل ليش جابها، ليش جابها الشهيد الثاني في الذكرى؟ قال يا المحقق الكراكي، ترى الشهيد الثاني لما جاب مسألة شبه مسألة الاقتداء خلف ذا بمسألة تعارض العنوان والإشارة، لأنه بعد الصلاة يشكك، يتردد ما ليش اللي نواه، ولا في بداية الأمر أول ما ينوي الصلاة خلف الإمام ما يتردد، هو قطعا إمام بيصلي خلف هذا أيا كان ولو كان عمرا أو قصده لا خصوصي، ما عنده تردد. وأما وجهه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، اكتب ابتداء الصلاة، يعني ما في إجمال في نية في ابتداء الصلاة، فباعتبار هذا التشبيه، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك في منوى عقب ما يصلي المصلي يشكك، يقول يا أبا أنا إيش اللي نويت، نويت خصوص زيد، وإنما ذكرت هذا لأنه هو الحاضر، أو قصت لما أقول أنا أصلي خلف هذا شنو، وإن لم يكن زيدا، واضح الفكرة؟ هذا يحصل وين؟ بعد الصلاة. أما أول شيء ما يحصل هذا. إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهني العنوان أنه زيد ونوى الاقتداء به يعني بزيد معتقدا لحضوره لحضور العنوان المعتبر هذا الحضور في إمام الجماعة. قف لحظة، ليش قال لحضوره المعتبر؟ المعتبر وصفه شنو ذا للحضور في إمام الجماعة؟ يا أخي أنا لما أجي أنا لو أقصد زيد هو مو حاضر شنو يعني؟ أنا يصح أقول أصلي خلف هذا زيد لكن هو الحاضر ما يشتري. هذا عطى إشارة ويا ريت إن حذف الشيخ الأنصار. ما له معنى أنت تضغط العبارة على شيء ما له علاقة بالمطلب، لأنه ما له علاقة بالمطلب. ما يخالف يبي يقول أنا أريد أوضح بعد صارت العبارة ثقيلة في زمانكم، أنا شو أسوي لكم؟ إحنا عبارتنا واضحة في زماننا، واضح الفكرة. يقول إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهني العنوان أنه زيد ولو اقتدى به يعني بخصوص زيد، العنوان يعني بخصوص زيد، معتقدا لحضوره لحضور هذا العنوان المعتبر هذا الحضور في إمام الجماعة، فيكون الإمام هو المعنون الذي هو زيد بذلك العنوان يعني بعنوان أنه خصوص زيد. وإنما أجل ليش أشار له إذا هو قاصد خصوص زيد؟ ليش قال أصلي خلف هذا؟ قال وإنما أشار إليه يعني بكلمة هذا معتقدا لحضوره، فهو يقصد شنها في بداية الصلاة لما يقول أصلي خلف هذا الذي هو خصوص زيد؟ هو يقصد زيد، إنما هذا لأنه يعتقد هو ذا زيد هذا حاضر وقال هذا، واضح. وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر سواء كان زيد أو عامر، وعنونه بذلك العنوان أنه زيد لأنه يقول لو كان زيد هذا العادل، لأنه شو يقول؟ يقول أنا أصلي خلف هذا الذي هو زيد، بس خلف هذا الذي هو زيد لو كان حاضر، لأنه في نفس أنه عادل ومبرمج دماغه على أنه زيد، وإلا لا يقصد خصوصية زيد. لاحظ يقول أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفة بالعدالة، أو تعنون به بزيد بمقتضى الاعتقاد بمعتقد الاعتقاد اعتقاد يعني أن زيد من دون اختيار. عرفت شلون؟ يعني أنا أصلي أقول أصلي خلف هذا حتى لو كان شنو على أعتقد أنه في زيد، لكن حتى لو كان عمر أنا بصلي وراه، يصير هذه النية. فيمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون هذا، يمكن هذا النية، لكن الحكي في بداية النية ماكو هذا، هذا بعدين هو قاعد يشكك هذا. ثم إنه قد يستدل مطلب جديد، رجاء الالتفات، ما زال الكلام هل أن المعاملة المشتملة على الغش هل هي صحيحة أم لا؟ ايش قلنا في هذه المسألة؟ ذكرنا بأن المحقق الكركي ذكر وجهين، وجه الأول الصح والفساد، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع تذكرون، وذكر وجه ثاني بعدين قضية إدخال المسألة وين؟ في مسألة دوران الأمر بين الإشارة والعنوان. نأتي إلى المحقق الأردبيلي الشيخ أحمد رضوان الله تعالى عليه، صاحب البير، قصته مشهورة ونار على علم، صاحب التفاعة وصاحب شو اسم البير أم لا قصة البير أيه. بس صاحب التفاحة أبوه مو هو. المهم مقدس الأردبيلي قدس الله،
هذا المحقق هو المقدس ولا أبوه؟
لا لا، المقدس الأردبيلي الشيخ أحمد نفسه
ولد.
إيه نفس الولد يعني مو الأبو اللي أبو التفاحة. المهم خلنا هذا، نأتي إلى المحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه الزاكية استدل بدليلين على بطلان المعاملة المشتملة على الغش، معاملة المشتملة مثل بيع الحليب المشوب بالماء. دليل الأول، وسنمشي على طريقة الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ذكر دليلين المحقق الأردبيلي ولم يرد الدليل الأول في بداية الأمر، بل رد الدليل الثاني ثم رجع إلى الدليل الأول، فالرجاء الالتفات. المحقق الأردبي رضوان الله تعالى عليه استدل بدليلين. الدليل الأول على بطلان المعاملة قال رواية إلقاء الدينار في البالوعة، حيث أن الإمام فيها أمر بإلقاء الدينار في الماء في البالوعة، معناته أنه شنو؟ وهذا حكم إرشادي، هذا حكم إرشادي، نهي إرشادي، قال لا تبيعه وألقاه في البالوعة، ألقيه في البالوعة، هذا معناته حكم. حتى لو قلنا بأن الحكم التكليفي النهي التكليفي لا يدل على بطلان المعاملة، لكن هذا واضح أنه إرشادي. فإذا كان واضح، وسيأتي أنه واضح بعدين، بس ظاهر الأمر واضح، بداية الأمر واضح، يصير ظاهر الأمر لما قال بعد أن الإمام نهى عن بيع الدينار المغشوش، عرفت شلون؟ فشنه هذا النهي؟ نهي إرشادي، والنهي الإرشادي إذا تعلق بالمعاملة بطلت المعاملة. حتى وإن قلنا بأن النهي التكليفي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا يعني حرم عليكم، تعاقبون إذا ما تركوه، هذا نهي تكليفي لا يبطل شسمه. لكن هذا في رواية إلقاء الدينار في البلوعة النهي وين؟ شنو نهي؟ إرشادي. هذا الدليل الأول. دليل ثاني أن الغش محرم، أن الغش محرم منهي عنه في الشارع نهي تكليفي، والغش ليس شيئا خارج عن البيع، بل البيع بيع الحليب المشروب بالماء هو مصداق من مصادق الغش، وليس شيئا آخر خارج عن المعاملة، حتى يقال بأن النهي خارج تعلق بشيء خارج عن المعاملة فتصح المعاملة. بيان ذلك أنه لو تعلق بشيء خارج عن المعاملة ولم يتعلق بالمعاملة مباشرة، إذ لا يمكن، هنا لا يمكن أن نقول بأنه شنو المعاملة باطلة وفاسدة، لكن نحن ندعي هكذا المقدس الأردبي، نحن المقدس الأردبي ندعي هكذا، هذه المعاملة الخارج مصدق من مصادق الغش، فالغش متحد مع المعاملة، فإذا اتحد مع المعاملة أنه يتوجه إلى عين المعاملة فتبطل المعاملة. اتضح الآن؟ الآن نأتي لرد الدليل الثاني. هذا 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 أولا نقول بأن الغش، أن الغش غير متحد مع المعاملة ولو لمجرد الشك، سلمنا أنه متحد، مع ذلك هذا النهي الذي يقول الغش حرام، مو هذا قصدك؟ أن دليل الثاني دليلك ما هو؟ الغش محرم في الشريعة، الشريعة منهي عنه، هذا النهي تكليفي ولا 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 وضعي إرشادي؟ هذا تكليفي بدليل أنك تعاقب لو فعلت الغش، تعاقب لما تعاقب، تعاقب إذا النهي تكليفي مولوي، إذا كان النهي تكليفي مولوي إذا هو ليس حكما وضعيا، بل هو حكم تكليفي. إذا من أين؟ وهذا مثل ما قلنا في قضية، لأن الشيخ أشار لذا يقول مثل ما قلنا في مسألة لو باع الإنسان العنب لمن يعمله خمرة، بعضهم إيش قال في بطلان المعاملة؟ حرام، مرة تقول حرام تكليفي ومرة تقول حرام وضع يعني بطلان. بعضهم ايش استدل؟ إعانة على الإثم، إعانة على الإثم، قلنا الإعانة لازم شنو من الجانبين، ايه هذا واحدة لازم انا اقصد اني انا، ايه اما اذا ما قصدت فشلون صار إعانة؟ سلمنا ان إعانة وتشمله الآية ها ولا تعاونوا على الإثم، نقول هذا حكم تكليفي والحكم التكليفي لا يبطل. هنا نفس الكلام نقول، هنا نفس الكلام نقول، نطبق هذا بعدين نأتي للدليل الأول. هو غش يعني، هذا المقصود، إذا قلنا أنه من مصادق الغش غش، فتعلق النهي بنفس المعاملة، هذا الدليل الثاني فيتبطل المعاملة. هكذا يدعي، نقول لا، نقول الغش عنوان عنوان ليس هو الذات الخارجية. شنو هو؟ سلمنا ذي غش الحركة الفعلية ذي غش ومتحد. نقول هذا حكم تكليفي، والحكم التكليفي يفسد محمد، خلى غش ومن مصادق الغش. عرفت شلون؟ ها يعني قد يجي واحد يقول احنا يقول قد يجي واحد يقول العنوان هل هو داخل في المعنوان خارجا او يتصل، لان الحكم الشرعي لما يتعلق بنفس العنوان هل هو تعلق بنفس المعامله؟ انا تعلق بالعنوان ما اطلب لاخر غش وقع، لكن المعامله من حيث هي غش مشتمل على الغش هي هذه فاسده، ما له تعلق بالعنوان. العنوان ما عندنا مشكله، الغش حرام وستعاقب عليه هذا لا شك. المعامله الخارجيه التي وقعت منك هذه شنو باطل ام لا؟ انت تقول متحده، سلم لهم متحده، لكن حكم تكليفي هذا. عرفت شلون؟ لا يبطل المعامله. خلينا نطبق هذا. ثم انه قد يستدل على الفساد كما نسب للمحقق الأرزبيلي رضوان الله عليه بورود هذا الوجه الاول، رجاء الالتفات، استدل المحقق الأرزبيلي بوجه الوجه الاول بورود النهي عن هذا البيع فيكون مغشوش منهيا عن بيعه. وين 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 كما اشير اليه هذا النهي اليه هذا النهي في روايه قطع الدينار والامر بالقائه في البالوعه معللا بقوله عليه السلام حتى لا يباع بشيء، حتى لا يباع بشيء يعني معناته شنو؟ نفس المعامله منهي عنها، وهذا نهي ارشادي. وليش قال ليش قال القيه في البالوعه؟ هذا نهي ارشادي يشير الى بطلان المعامله. نقول ما يخالف، اصبر اصبر، بعدين بعدين بتجيب لك مطلب جديد، بتجيب لك ايها المحقق الأرزبيلي مطلب جديد الليله. الدليل الثاني وينه؟ الوجه الثاني المحقق الأرزبيلي، ولان نفس البيع، هذا الوجه الثاني غش منهي عنه. كمل عاد انت، والغش متحد مع البيع فتبطل المعامله، كمل حتى يتم الاستدلال. اي والغش متحد مع البيع، وإلا قد يجي واحد يقول لك الغش ليس متحدا مع البيع. عرفت شلون؟ ايه شلون يعني الغش متحد مع البيع؟ يعني نفس هذا البيع الخارجي شنو؟ مصداق من مصادق الغش، وتعلق شنو؟ هذا النهي يرجع وإن كان متصف بالغش بالعنوان لكن يرجع إلى المعنون الخارجي. واضح الفكرة؟ طيب. وفيه نظر، شنو هو فيه؟ يعني في الوجه الثاني، في الوجه الثاني ها يقول فيه نظر، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش أو هو الغش، هذا هذا النهي عن البيع لا يوجب فساده، لأنه نهي شنو؟ تكليف، نهي تكليفي مو إرشادي. ها كما تقدم في بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا. إيش قلنا هناك؟ هناك قلنا هاشوف أشار، لكن ما شنو ما قلنا هناك؟ بعضهم استدل على الحرمة بطلان المعاملة. نقول ايش تستدل على بطلان المعاملة؟ يلا ليش ليش تستدل على بطلان المعاملة؟ ليش هو يحرم إذا كان يبطل المعاملة منين؟ قال بطلان المعاملة لأنه عانى على الإثم. نقول عانى على الإثم من سلم بلانه والعانى لابد من الجانبين، لابد يقصد الإعانة على الإثم، ما قاصد بس لا أعرف أنه أنا وشنه وشنه أنه يعمله خبر، أنا ما أنا قاصد، فمن يحصل سلمنا بأنه إعانة، لكن هذا النهي لنهي تكليفي ولا شنو؟ وضعي هناك قلنا أن هذا النهي نهي تكليفي فلا يبطل المعاملة، هنا نقول كذلك، فما في دليل على بطلان المعاملة. قد يجي واحد فالنتيجة طلع للشيخ بنتيجة، لاحظ عبارة الشيخ يبي يطلع من، وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يجد فيه خبر، يبي يقول ترى ما في عندنا دليل نهي عن بيع الغش تعلق بنفس المعاملة، ولا خبر ولا خبر ولا خبر. أيها الشيخ الأنصاري ماذا تقول؟ أينك عن رواية الدينار ألقيه في البلوعة؟ إيش عندك؟ قال الدليل الأول محقق الأرجب. الآن نجي، الآن نجي، وأما خبر الدينار، لاحظ العبارة، فلو عمل به خرج المسألة، خرجت المسألة عن مسألة الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقائه في البلوعة كان داخلا فيما يكون مقصود منه حراما نظير آلات اللهو القمار. يقول أريد أحكي لك حكاية جديدة، مطلب جديد، فقه جديد. شو الفقه الجديد؟ نقول لتظن أنه هو لما قال الإمام في مسألة بيع الدينار ألقه في البالوعة، مسألة من حيث أن الغش حرام، وقال ألقه في البالوعة. لا، عندنا مطلب تقدم يحرم التكسب ما يكون فيه الفساد كبيع آلات القمار وبيع آلات اللهو. وهذا بيع الدينار لو كان نصفه نحاس أو كله نحاس، هذا شنو؟ هذا مما يأتي منه الفساد محضاً. وهذا بخلافه شنو في بيع الحليب المشوب بالماء، فإن الماء يشرب، ما في فساد، ما في فساد، حتى البياع هو يخلطه ويشربه. واضح الفكرة؟ ها، فتختلف مسألة بيع الدينار بمسألة بيع شنو الحليب أو اللبن المشوب بالماء، فإن ذلك لا يجيء منه إلا الفساد محضا. ذاك يقصد به شنو؟ المحرم والتدليس فقط. وهذا بيع الدينار، اللي بيبيع الدينار الفاسد البغشوش بالنحاس، ليش قصده؟ فقط التدليس. أما لما ذاك اللي بيجي يبيع مو فقط محض التدليس، هو ذي نفس الماء، هذا ماء والماء مطلوب، وهذا يختلف. وهذا أفاده حتى بعض القدماء واستفاد منه الشيخ الأنصاري، أخرجه من كلماته. لذا قال: وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش. هم أصلا يقولون مسألة الغش، يقولون شنو؟ هم يصححونه. نعم له الخيار، ما قال ولا يستدلون خبر الدينار، فاستدلالك بخبر الدينار لازم يوجه. ذا أيها المحقق الأردبيلي يقول: وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات الله. ما قلنا آلات الله يجب إفسادها، هذا هم يجب إفساده هذا الدينار، هذا مما يحرم تكسب فيه لأن فيه الفساد وأقصد منه الحرام فقط. وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب به لكونه المقصود منه محرما، فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين كنحاس، كله نحاس، ها، أو من غير الخالص، يعني هذا الدينار اللي قال ألقيه في البحر مخلوط بالنحاس، من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التدليس على الناس. ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه التدليس، إذا دينار نص نحاس ذا يقصد به التدليس، ها فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه. وأين هو من لبن الممزوج بالماء وشبهه؟ مسألة الماء الحليب المخلوط أو اللبن المخلوط بالماء يختلف عن مسألة الدينار، صحيح هذا غش وهذا غش، لكن هذا يأتي منه الفساد محضاً فتبطل شنو المعاملة، صحيح. هذا مثل قضية بيع آلات اللهو وبيع الصلبان وبيع الأصنام والآلات القمار. وأين هو؟ زين، يلا النتيجة شيخنا الأنصاري قال: والأقوى، فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع، بيع المغشوش، المعاملة المغشوشة. أي معاملة مغشوشة؟ أي معاملة مغشوشة؟ الحليب المشوب بالماء، ها، في غير القسم الرابع. يا قسم رابع وذكر أقسام، إيه تذكرون صفحة، رجعوا صفحة 238، رجعوا صفحة 238 بالعجل. ايش قال في آخر سطر؟ ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى، يعني الرديء في الأعلى، يعني الجيد، كمسجل جيد بالرديء، هذا الأول، أو غير المراد في المراد، كإدخال الماء في اللبن وبإظهار الصفة الجيدة، قلنا مثل المرأة الجميلة، الأم الجميلة، هي مو بجميلة، قبيحة، لكن يحسنها عشان ها، وهو التدليس، وبإظهار الشيء على خلاف جنسي كبيع المموح على أنه ذهب أو فضة. الآن نرجع ها، شوف قال: فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع، كل المعاملات التي تشتمل على غش صحيحة. القسم شنو الرابع؟ يا هو القسم الرابع، يا هو القسم الرابع، بيع المموح بالذهب أو الفضة مثلا، أنا بيع على ما ذهب، مو ذهب، ما طلي بالذهب، هذا مثل بيع شنو العبد، فيتبين أنه أمان قطعا باطل. وضح الحين؟ ليس الاشتباه في مسائل اشتراك، هو ذغش وذغش، لكن ذا له مطلب وذا له مطلب، واضح الفكرة؟ وهذا مثل مسألة بيع شنو؟ البصير. أنا لما بيعك بصير فعلا بصير، ولما أنا أشتري العبد على أنه بصير فعلا يكون بصير، وإذا مو بصير ما أريده بعد تعطيني عميان، شو أسوي في العمي أنا؟ واضح الفكرة؟ ها. فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع. بالله شيخنا وضح المطلب في قضية الخيار، إذا المعاملة صحيحة في ثلاثة الأقسام، غير القسم الرابع صحيحة، يثبت خيار ولا ما يثبت؟ قال إيه يثبت، لكن ترى الخيار أنواع، مرة يصير خيار العيب، مرة يصير خيار التدليس، إيه لاحظ. ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش، فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود، كان في خيار تدليس، أبيعك الأمل قبيحة أجملها وأضبطها، عرفت شلون؟ وأنا أروح أبيعك إياها تبين تشوفها بعدين كلش قبيحة، ها؟ هذا شو يسمونه؟ خيار التدليس. بعد وإن كان من قبيل شرب اللبن بالماء، وليش سمينا خيار تدليس؟ لأنه على خلاف الوصف، المشروط وصف على خلاف الوصف، آه. وإن كان من قبل شرب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن. أنت تغيرت بتشتري لبن، وصف اللبن موجود هذا اللبن، إذن يا خيار ليثبت خيار العيب، لأن اللبن ما زال لبن، أنا ما أعطيتك شيء مو لبن، لبن لكنه مشبوه بالماء، عرفت شلون؟ إذن شو أثبت؟ خيار العيب. قال وإن كان من قبل شرب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمسح المسمى اللبن، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، أبيع قوني خيش لكن فيه كثير، دخل تراب الكيل وكيل وين ثلاثة عشان صار ثقيلة. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تباعد الصفقة، لأن قسم من الصفقة اللي أنا شريته بتراب، تراب هذا ما أدفع في من الثمن في مقابله شيئا، ها. كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن ونقص الثمن أو نقص الثمن بمقدار التراب الزائد، لأنه غير متمول، التراب حد يشتريه، تراب إذا منطول طبقة طبقتين ثلاثة أربعة كيال، وبعد مو ترابي والله أقول والله نص شي يسمونه نص نسافي يسمونه ولا يسخ وما هذا، لا هذا روتراب ما يتمول اللي يصير في داخل الخيشة الكيس. ولو كان شيئا متمول، قد يجي واحد يقول غير التراب مع الحنطة غير التراب يتمول، يقول بطل البيع في مقابله، لأن أنا شاري الحنطة، وهذا ميزة شنو؟ تبعض الصفقة في نفس الحنطة تصح، في الغير نفرض حطت فيها عدس، هذا يبطل، أنا ما قاصد العقد أسأل المشتري، أنا قاصد الحنطة. أما الكلام في المسألة الثالثة عشرة في الغناء يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صلِّ وسلِّم على محمد.